أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان البحث في التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي، وقلنا لا إشكال ولا شبهة بأن علم الأصول متأخر تاريخيا عن علم الفقه، وأساسا نشأ في أحضان علم الفقه كما أن علم الفقه نشأ في أحضان علم الحديث. ومن هنا لا يمكن اعتبار علم الأصول علم مستقل عن علم الفقه، وإنما بالتدريج وجد علم الأصول بتبع الاحتياج الذي وجد في علم الفقه، وهذا ما بيناه مفصلا في المحاضرة السابقة. يقول المصنف قدس سره في صفحة 49: ولم يكن علم الأصول مستقلا عن علم الفقه في البداية باعتبار ما ذكرنا فيما سبق، ومن خلال نمو علم الفقه واتساع أفق التفكير الفقهي أخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط تبدو وتتكشف، وأخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدون تلك العناصر، ومن هنا أخذوا يعزلوها في علم آخر وسمي بعد ذلك بعلم الأصول. فإذا البحث الفقهي يكون مقدما على البحث الأصولي. لماذا؟ لأنهم من خلال عملية الاستنباط الفقهاء وجدوا أن هناك جملة من العناصر المشتركة، وهذه العناصر المشتركة يحتاجون إليها في كل باب فقهي، بل وفي كل مسألة من المسائل يحتاجون إليها، ولا يعقل أن يبحثوا هذه العناصر المشتركة في كل مرة يحتاجون إليها، ومن هنا أفردوها في باب مستقل. وكان ذلك إيذانا بمولد علم الأصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها أصوليا، فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف، وأخذ يتسع ويثرى تدريجا من خلال نمو الفكر الأصولي من ناحية، وتبعا لتوسع البحث الفقهي من ناحية أخرى، كما بينا أنه يطرح مشاكل جديدة لعلم الأصول، فلا بد لعلم الأصول أن يحل تلك المشاكل، لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين في العمل الفقهي، كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة، وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول. ومن هنا نجد بأنه كلما ابتعدنا عن عصر النص وعن عصر التشريع نجد أن الاحتياج إلى علم الأصول يكون أكثر. لماذا؟ لأننا ذكرنا، تذكرون فيما سبق قلنا بأننا كلما ابتعدنا عن عن عصر التشريع والنص يكتنف الغموض الأحكام الشرعية أكثر فأكثر، وهذا يلزمنا أن تكون عملية الاستنباط في الأحكام الشرعية معقدة أكثر فأكثر، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضوابط عامة وعناصر مشتركة ومناهج تفكير صحيحة حتى يمكن استنباط هذه الأحكام. فلا يشكل علينا بأنه نحن نجد أنه مثلا أن الشيخ الطوسي وأمثال الشيخ الطوسي مع أنهم كانوا مجتهدين من الطراز الأول لم يكونوا يحتاجون إلى هذا الأصول الذي نحتاج إليه هذا اليوم، والجواب على ذلك واضح، أن الشيخ الطوسي ومن سبقه من الفقهاء المتقدمين هؤلاء كانوا قريبي العهد بعصر النص وعصر التشريع، فلهذا كانت كثير من الأحكام واضحة عندهم ولم يكتنف الغموض الذي اكتنف الأحكام كما في عصورنا الحاضرة. إذن علم الأصول يتضح أنه كلما ابتعدنا عن عصر التشريع أكثر يكون الاحتياج إلى علم الأصول أكثر فأكثر. ومن هنا هذا يفسر لنا أنه لماذا أنه في المذاهب السنية أن علم الأصول وجد عندهم قبل علم الأصول الذي وجد في المذهب الإمامي. السبب في ذلك أن هؤلاء كانوا يرون أن عصر التشريع ينتهي بانتهاء عهد النبوة صلى الله عليه وآله وسلم وعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه، ففي القرن الثاني وما بعد ذلك أخذوا يبتعدون عن عصر التشريع فاحتاجوا إلى علم الأصول. ولكن لما كان المذهب الإمامي لا يرى ذلك، وإنما يعتبر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم امتداد للنبوة وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا لم يحتاجوا إلى علم الأصول إلا بعد انتهاء الغيبة الصغرى أو انتهاء الغيبة الكبرى. ومن هنا نجد أنه بانتهاء الغيبة الصغرى أو الكبرى بعد قرن أو قرنين نجد أن علم الأصول سبق علم الأصول السني بدرجات كثيرة. والسبب في ذلك باعتبار أننا أي الفقهاء الإمامية أخذوا يبتعدون عن عصر التشريع وعصر النص، وهذا يؤدى بهم إلى إيجاد علم الأصول بالنحو الذي وصل إلى يومنا هذا. قال: وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعية، وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني وغيرها من العوامل التي تقدم الكلام عن بعضها فيما سبق. فيحس أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها أي الفقيه جوانب الغموض ويملأ بها تلك الفجوات التي وجدت. وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول حاجة تاريخية. لماذا؟ بمعنى أنها تشتد هذه الحاجة وتتأكد كلما ابتعد الفقيه والمستنبط للحكم تأريخيا عن عصر النص، وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهار علم الأصول في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي. فإن التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقه الإمامي، وذلك لما بيناه فيما سبق. وذلك لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحين اجتاز الفكر الفقهي السني القرن الثاني من الهجرة كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة تخلق، أي هذه المسافة الزمنية تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات. وأما الإمامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي ولم يعبر عصر التشريع، باعتبار أنه أننا نرى والمصنف السيد الشهيد قدس سره يرى بأن عصر التشريع وإن كان ينتهي بانتهاء عهد النبوة، ولكن عصر النص الشرعي باعتبار أن هذه النصوص التي جاءت من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هي توضيح وبيان وتقييد وتخصيص ونحو ذلك من الأمور التي بلغها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو كليات. فلهذا التعبير أيضا دقيق، قال: فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي لا عصر التشريع كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الامتداد لأن الإمام امتداد لوجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط في عصر الأئمة أقل بكثير إلى الدرجة التي لا تفتح المجال للإحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الأصول، وإن كان هناك احتياج. فلهذا نجد أن بعض فقهاء الأئمة أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وضعوا رسائل في علم الأصول، ولكن لم تكن الحاجة بتلك الشدة التي يحتاجون إليها كما لو كانوا في عصر الغيبة الصغرى أو الغيبة الكبرى. ولهذا نجد أن الإمامية بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة إليهم ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص تفتحت ذهنيتهم الأصولية وأقبلوا على درس العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. ولا إشكال ولا شبهة أنهم سبقوا الفقه السني بمراحل كثيرة في علم الأصول. وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في زمن الأئمة، وجدت بذور العلم الأصولي وهذا العلم وجد بذوره، ولكنه لم تكن بهذه الدرجة التي وصل إليها في عصر الغيبة وما بعد ذلك. وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة، بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين عليهم السلام أي الباقر والصادق على المستوى المناسب لتلك المرحلة. ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة. المصنف قدس سره لم يتعرض لها ونحن تبعا له أيضا لا نتعرض، بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وجهها عدد من الرواة إلى الإمام الصادق وغيره من الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وتلقوا جوابا منهم عليهم السلام. فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عند هؤلاء الصحابة والفقهاء. ويعزز ذلك ويؤيده أن بعض أصحاب الأئمة ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية، كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام الذي روي أنه ألف رسالة في مباحث الألفاظ. إلى هنا انتهينا من جملة من البحوث، منها تعريف علم الأصول وتعريف علم الفقه، ومنها موضوع علم الأصول، ومنها الأهمية المترتبة على علم الأصول، ومنها التفاعل التاريخي الموجود والعلمي الموجود ما بين علم الأصول وعلم الفقه. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهذا البحث جواز عملية الاستنباط، وهذا البحث بحث تاريخي أشبه منه بالبحث العلمي، باعتبار أنه الآن فيما يرتبط بالمجال العلمي لا إشكال ولا شبهة حتى عند أولئك الذين يوما من الأيام أشياخهم وعلماؤهم كانوا ينكرون جواز عملية الاستنباط، هذه الأيام يلتزمون بجواز عملية الاستنباط، بل هم أيضا يستنبطون الأحكام الشرعية وإن لم هم لا يسمون عملهم اجتهادا. إذن هذه المسألة أشبه ما تكون بالبحث التاريخي لا بالبحث العلمي، وذلك لأن هناك نزاعا معروفا بين علمائنا الإمامية الأصولية وبين جملة من علماء الإمامية الكبار الإخبارية المنسوبين أو الذين يسمون بالإخبارية. هؤلاء جملة من الفقهاء الإخباريين وهم من علماء الإمامية المقدسين قدس الله أسرارهم، ذهبوا إلى أن عملية الاجتهاد غير جائزة، واستدلوا على ذلك بجملة من الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام التي تحرم الاجتهاد والرأي، وتبعهم على ذلك جملة من فقهائنا الكبار كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي في السرائر ونحو ذلك من العلماء الكبار الذين ذهبوا إلى أن الاجتهاد والرأي حرامون. ولكن كما يقول المصنف قدس سره لسوء الحظ أن هذه الكلمة وهذا الاصطلاح الذي كان يستعمل في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كان لها معنى، والتي تستعمل في كلمات علماء الإمامية من الأصوليين لها معنى آخر، وهذا الاشتراك في الاصطلاح أدى إلى أن يقع هذا اللبس وإلى ادعاء أن عملية الاجتهاد وعملية الاستنباط غير جائزة شرعا. وإلا بعد أن يبين المصنف قدس سره معنى الاجتهاد بالمعنى الأصولي الموجود عند علماء الإمامية يتضح بأن هذه العملية جوازها بديهية لا تحتاج إلى دليل أو برهان. أما ذلك الاجتهاد المذكور في كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فذاك لا إشكال ولا شبهة في حرمته، بل وردت مئات الروايات التي تحرم ذلك النوع من الاجتهاد والرأي. إذن الاشتباه اشتباه في الاصطلاح ولبس في الاصطلاح لا شيء آخر. قال جواز عملية الاستنباط ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة، فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية أساسا أن الشارع يقبل هذه العملية لاستنباط أحكامه الشرعية أو أنه يرفض هذه العملية. فهل سمح الشارع لأحد بممارسة هذه العملية لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة أو لا؟ إذا باعتبار أنه إذا كانت عملية استنباط الحكم الشرعي غير جائزة فلا إشكال ولا شبهة أنه لا مجال لعلم الأصول، لأنه سالب بانتفاء الموضوع، لأننا قلنا أن علم الأصول إنما يحدد مناهج التفكير في عملية الاستنباط، فإذا كانت عملية الاستنباط غير جائزة شرعا إذن ما هي فائدة وضع مناهج التفكير بعملية الاستنباط؟ ولكن بعد الذي بيناه في مقدمة هذه الحلقة أو في الدرس الأول من هذه الحلقة قلنا بأن عملية استنباط الحكم الشرعي هذه من اللابديات العقلية، لأننا بعد أن افترضنا أن المكلف مسؤول أن يطبق عمله وسلوكه بمقتضى الأحكام الشرعية التي وردت في الشريعة الإسلامية، إذا لابد إما أن تكون هذه الأحكام التي يريد المكلف تطبيق سلوكه عليها إما بديهية وإما لا، فإن كانت بديهية نعم لا نحتاج إلى عملية الاستنباط، لا لأنها غير جائزة بل باعتبار أنها سالبة بانتفاء الموضوع، وإن كانت نظرية إذن نحتاج إلى جهد لاستخراج الأحكام الشرعية حتى يتمكن المكلف من تطبيق سلوكه على بنفس الذي ورد بالشريعة الإسلامية. ومن هنا إذن هذه اللابدية العقلية التي يحكم العاقل بلزوم تطبيق المكلف سلوكه على الأحكام الشرعية، وأن سلوكه لا بد أن يؤخذ من الحكم الشرعي، إذن هذه اللابدية العقلية إذا توقفت على علم معين وعلى العناصر المشتركة، إذن لا إشكال ولا شبهة أن تلك العناصر المشتركة يكون محتاجا إليها. واضح المطلب؟ قال: والحقيقة أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش. لماذا؟ لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا، يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب، لا أنه مسألة نظرية بل مسألة بديهية، لأن استنباط الحكم الشرعي متوقف عليها، ولأن تطبيق المكلف عمله وسلوكه بموازاة الحكم الشرعي متوقف عليها، وإلا لو لم تكن عملية الاستنباط موجودة إذن كيف يطبق المكلف عمله وسلوكه بمقتضى الشريعة الإسلامية؟ قال: يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب. لماذا؟ لأن عملية الاستنباط كما تقدم هي ماذا؟ عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة، ولكن تحديدا استدلاليا، ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة بمقتضى تلك المقدمات التي ذكرناها ملزم بتحديد موقفه العملي من الشريعة. ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا، أو أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا. يعني لا يعقل أن الشارع يحرم عملية الاستنباط مع أنه هو الذي أوجب على المكلفين أن يطبقوا أعمالهم وسلوكهم بمقتضى الحكم الشرعي. ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اكتتبت صيغة أخرى لا تخلو عن غموض وتشويش، والسبب أن هذه الكلمة كانت مستعطفة عن المراد من الكلمة، يعني كلمة الاجتهاد لا جواز عملية الاستنباط، أن هذه الكلمة التي أطلقت في العرف الإمامي الأصولي كان لها معنى آخر في صدر الشريعة وفي كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني من قبيل لفظة الاستعمار المستعملة في أيامنا هذه. الاستعمار القرآن الكريم استعملها بمعنى العمران، هو الذي استعمركم فيها بهذا المضمون. لا إشكال ولا شبهة في أيامنا هذا عندما يقول لو قيل لأحد استعمار يتبادر إلى ذهنه الاستعمار السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي ونحو ذلك من الأمور، فكلمة الاجتهاد من هذا القبيل فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض والتشويش الذي أصابها. فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط، وطرح السؤال هكذا: هل يجوز الاجتهاد في الشريعة أو لا يجوز؟ ولما كان الاجتهاد منفي العمل به في كلمات الأئمة، إذن هؤلاء الفقهاء الإخبارية من فقهاء الإمامية قالوا أنه لا تجوز عملية الاستنباط لأنها هي الاجتهاد. وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال، وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها، أدت إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة والمعاني السابقة على الباحث، ونتج عن ذلك أن أجاب البعض من فقهائنا على السؤال بالنافي بأنه لا يجوز الاجتهاد. نفس هؤلاء القائلين بالاجتهاد أيضا هم اجتهدوا واستنبطوا الأحكام الشرعية، يعني من أمثال الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق وأمثال هؤلاء من الفقهاء الإخبارية أيضا كتبوا كتب فقهية استدلالية موسعة في هذا المجال، فسواء لم تسمى اجتهادا. ونتج عن ذلك أن أجاب البعض عن السؤال على السؤال بالنفي، وأدى ذلك إلى شجب علم الأصول كله. لماذا؟ لأنه سالب بانتفاء الموضوع إذا كان جواز عملية الاستنباط محرمة، إذا مقدماتها ومناهج تفكير هذه العملية أيضا يكون محرم بلا إشكال، وأدى ذلك إلى شجب علم الأصول كله، لأنه إنما يراد علم الأصول لأجل الاجتهاد، فإذا ألغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الأصول. وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي أثيرت ضد عملية الاستنباط لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للاصطلاح العلمي. هذا يريد معنى القائل بالإيجاب، والنافي يريد معنى آخر. وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم. الآن المصنف قد تسره أولا يبين ما هو المراد من الاجتهاد لغة، ثم يبين ما هو المراد من الاجتهاد اصطلاحا في عصر الأئمة وفي كلمات الأئمة وصحابة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام والفقهاء الذين جاءوا وكانوا قريبي العهد من عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ثم ينقل كلمات القائلين بالاجتهاد بالمعنى الثاني الذي يتفق فيه الإقبالي والأصولي معا، فيتبين بأن النفي والإثبات لم يكن على مركز واحد وعلى موضوع واحد، وإنما النفي كان لمعنى والإيجاب كان لمعنى آخر. قال: الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد أو الجهد على الخلاف الموجود فيما بينهم. والمراد من الجهد أو الجهد قال: وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما. هذا مسمى اجتهد، أي بذل وسعه للقيام بذلك العمل. وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت على أساسها، وهي القاعدة القائلة إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النار. وهذه هي النتيجة الطبيعية التي وصل إليها الفقه السني. لماذا؟ باعتبار أنهم عندما كان يرجعون إلى الروايات والنصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن بدرجة كافية تغني كل الحوادث التي كانت تصادفهم ويحتاجون إلى أحكامها، وهذه النتيجة طبيعية لأنهم ابتعدوا عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن هنا احتاجوا إلى الرأي والاجتهاد بمعنى أنه إذا لم يكن في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، لا في كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، في سنة النبي وفي الروايات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ذلك الحكم موجودا، وفي الكتاب أيضا غير موجود ذلك الحكم، إذن يضطرون إلى أن يعملوا آراءهم الشخصية من القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسنة الصحابي ونحو ذلك من الأصول التي اعتمد عليها الفقه السني في عملية الاستنباط. إذن المعنى الأول الذي أخذته هذه الكلمة أن يراد من الاجتهاد أنه أن يكون رأي الفقيه مصدرا من مصادر التشريع ومصدرا من مصادر عملية استنباط الحكم الشرعي. يعني نرجع إلى الكتاب وإلى السنة، فإن وجدنا الحكم الشرعي فبها ونعمل، وإن لم نجد فرأينا هو الذي يعطي الحكم الشرعي، فإذا هو في عرض الكتاب والسنة. طبعا مرادي من عرض الكتاب والسنة يعني بعد الكتاب والسنة يأتي رأي الفقيه ويعتبر مصدر من مصادر التشريع. ولهذا جاءت الروايات الكثيرة التي نفت هذا المعنى واستنكرت هذا المعنى من الفقهاء الذين كانوا يتبنون مثل هذه المدرسة ومثل هذه الآراء، حتى قال بعضهم أنه وردت حدود 200 رواية في هذا المجال تبين أن القياس والرأي والاجتهاد ونحو ذلك ليس من مذهبنا ولا يجوز العمل به. فلهذا قال: وهي القاعدة القائلة إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه أي على ذلك الحكم الشرعي في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص. والاجتهاد هنا بهذا الاصطلاح الأول يعني التفكير الشخصي والرأي الشخصي للفقيه، فالفقيه حين لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه، يعني يستلهم من تفكيره ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا. والاجتهاد بهذا المعنى أي بهذا الإصطلاح يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادر الفقيه بعد الكتاب والسنة. فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما أي الكتاب والسنة معا، كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به. بل أكثر من ذلك، نجد أنه في جملة من الموارد بل وفي كثير من الموارد اجتهدوا حتى في مقابل النص الشرعي، يعني كان هناك نص من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك لم يعملوا به وإنما أفتوا بآرائهم الشخصية. فلهذا ينقل الشيخ أسد حيدر في كتابه الإمام الصادق والمذاهب الأربعة خصوصا من أبي حنيفة، ينقل جملة من الموارد التي كان يقول فيها قال رسول الله كذا وكذا وأقول كذا وكذا، قال رسول الله كذا وكذا وأقول كذا وكذا، هذا أولا. وثانيا كان يقول بأنه لم يصح لدي من حديث رسول الله إلا 17 حديث لا أكثر من ذلك، حتى ينفتح له الأسباب ليعمل وليقول ما يريد. قال: وقد نادت بهذا المعنى للإجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأس هذه المدارس مدرسة أبي حنيفة، ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. والإنسان عندما يرجع إلى الروايات التي وردت في المناظرات التي كان يناظر بها صحابة فقهاء أئمة أهل البيت مع أمثال أبي حنيفة وصحابة أبي حنيفة، يجد روايات كثيرة في مثل هذا المجال. وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وصارت هذه الكلمة علما لهذا المعنى الخاص الذي هو من شعائر هذه المدرسة ومن أصول هذه المدرسة السنية، وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع الذي هو زمان ابن إدريس الحلي. في الروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، طبعا المحقق الحلي يعني ما بعد ابن إدريس والمحقق، ولكن يظهر أنه في زمن المحقق لم تكن بتلك الدرجة من الوضوح بخلافه في زمن ابن إدريس الحلي صاحب السرائر المتوفى سنة 545-50 حدود هذا. قال: إلى القرن السابع في الروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تدل الاجتهاد وتريد به ماذا؟ ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم الشرعي. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضا، يعني صنف جملة من فقهاء أصحاب الأئمة صنفوا كتب للرد على هذا المبدأ وعلى هذا الاتجاه وهو اتجاه الرأي في استنباط الحكم الشرعي. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضا والرواة الذين حملوا آثار الأئمة، وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا باعتبار أنه هذه اللفظة وردت في كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وفي تعابير الأئمة للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتابا أسماه الاستفادة الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياد، شوفوا يقرن الاجتهاد بالقياد وفي مكان آخر يقرن الاجتهاد والقياد والرأي كما سيتضح من كلمات الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى ونحو ذلك من فصول علماء الإمامية. قال: وصنف هلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول، كما بينا من أبي حنيفة أنه كان يقول قال رسول الله وأقول أنا كما ورد في مسنده، الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول. وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا من عصر الغيبة الصغرى إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد، كما نص على ذلك كله النجاشي وهو من كبار علماء الرجال المعاصرين لعصر غيبة الصورة وقريب منها، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء المصنفين. وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة اللي تعلمونها. القرن الرابع يواصل تلك الحملة اللي تعلمون وفاته في سنة 380 أو 81 في الحدود. ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه، أي تعقيب الصدوق على قصة موسى والخضر، إذ كتب يقول أن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله باعتبار أنه من أولي العزم لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر بهذه الأعمال. فإذا لم يجوز لأنبياء الله ورسله القياس، شوفوا القياس يقول القياس والاستدلال والاستخراج، كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز له ذلك. فكيف بالفقهاء إذا كان أنبياء إلا أنبياء الله العظام لا يستطيعون ذلك، فكيف بغيرهم؟ فإذا لم يصلح موسى للاختيار والاستنباط طبعا مع فضله ومحله، فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام؟ وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟ واضح المطلب؟ وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد قدس سره، وفاته في سنة 64 من الهجرة، فيسير على نفس الخط ويهجم على الاجتهاد على هذا الاصطلاح بهذا المعنى المصطلح، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآن في الذكر، ويكتب كتابا في ذلك باسم النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي. وتتذكرون أننا قلنا فيما سبق أنه ينسب إليه أنه يؤمن بالقياس. ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس، وفاته سنة 336 من الهجرة، إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويقول إن الاجتهاد باطل، مع أنه في كل كتبه هو مجتهد ويستنبط الأحكام، إن الاجتهاد باطل وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد. ثم من التقارن الموجود بين هذه الكلمات يتضح أن مراده من الاجتهاد هو المعنى اللي كان مستعمل في كلمات الأئمة، وهو الرأي والعمل بالظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومن هنا إن شاء الله ستأتي في الدراسات العليا في الحلقة الثانية والثالثة نبين أن السيد المرتضى ما ادعاه من أن علماء الإمامية أجمعوا على عدم العمل بخبر الواحد، إنما مراده إذا كان مفيدا للرأي والظن ونحو ذلك. إن شاء الله موكول إلى محله، عندما تصلون إن شاء الله إلى الحلقة الثانية والثالثة سيتضح المطلب. وكتب في كتابه الفقهي الانتصار معرضا أو معرضا وهو الأولى، معرضا بابن الجنيد قائلا إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر باعتبار أنه القياس. وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به. واستمر هذا الاصطلاح بهذا المعنى في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا. فالشيخ الطوسي الذي توفي في أواخر القرن الخامس أي في سنة 460 من الهجرة يكتب في كتاب العدة وهو من كتبه الأصولية قائلا أما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين، مع أنه من الشيخ الطوسي هو أول من وضع أسس الاجتهاد وعملية الاستنباط في كتابه المعروف بالمسوق الذي هو اختيرة كتبه. ومن هنا صار الشيخ شيخ الطائفة من خلال كتاب المبسوط الذي هو كتاب استدلالي شامل لكل الفروع. يقول هناك الشيخ الطوسي رحمة الله عليه شيخ الطائفة يقول لما رأيت أن العلماء الكذائيين يتهمون علماء الإمامية والمذهب الإمامي بأنه لا فروع لهم، أردت أن أكتب كتابا أبين لهم الفروع الموجودة في المذهب الإمامي. ومن هنا صار الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، فهو يستنبط بل خير من استنبط في ذلك العصر. ومع ذلك يقول بأنهم ليس بدليلين، يظهر أن النافي متوجه إلى معنى آخر من الاجتهاد لا هذه العملية التي هو بنفسه يجريها، بل محظور في الشريعة استعمالهما أي الاجتهاد والقياس. وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر. طبعا لا بد أن تعرفوا بأنه ما بعد الشيخ الطوسي إلى 100 سنة الناس والفقهاء كلهم كانوا متأثرون بماذا؟ أو متأثرين بالشيخ الطوسي، فلهذا سمي هذا العصر بعصر المقلدة، إلى أن جاء ابن إدريس الحلي وكسر هذا الطوق وخالف الشيخ الطوسي وأتى بآراء جديدة. وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، ثم يعقب ذلك قائلا: ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا. من قرينة الاستحسان والقياس اتضح أن الاجتهاد هو بمستوى تلك المعاني أيضا. وهكذا تدل هذه النصوص لتعاقبها التاريخي المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع، وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا وطابعا من الكراهية والاشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية، نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام واستنكار هذا المبدأ، لمعارضة ذلك المبدأ والإيمان ببطلانه. ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك إلى معنى آخر، وهو أن يكون الاجتهاد بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي من نفس المصادر التي جعلتها الشريعة، ولا أن يكون بنفسه مصدرا من مصادر الشريعة. ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا، ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخا من كتاب المعارف الذي هو كتاب أصولي للمحقق الحلي رحمة الله عليه. هذا المحقق العظيم من كتاب المعارف للمحقق الحلي المتوفى سنة 676 من الهجرة، إذ كتب المحقق تحت عنوان طبعا صحف الشرائع، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول: وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، لا أن يكون المصدر من مصادر استخراج الحكم الشرعي. وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص كالأكثر. طبعا لا يخفى أن كلمات المحقق في المعارج إنما تخصص الاجتهاد بنوع خاص من عملية الاستنباط، فلهذا يقول: الجهد في استخراج الأحكام الشرعية لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص. إذن الحكم الشرعي المستفاد من ظواهر النصوص المحقق لا يراه أنه داخل في الاجتهاد. لماذا؟ لأن الاجتهاد هو بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، فإذا كان شيء ظاهرا بنفسه إذن لا يوجد هناك أي بذل للجهد. فلهذا يخصص المحقق في المعارج يخصص الاجتهاد وهذه الكلمة فيما كان فيه بذل الجهد لاستخراج الأحكام الشرعية، أما إذا لم يكن فيه بذل للجهد فلا يعتبر ماذا؟ داخلا في الاجتهاد. ولكن بعد ذلك سيتضح بأنه حتى لو كان ظاهرا فهو داخل في الاجتهاد، ومصطلح الاجتهاد أعم من ذلك، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. فإن قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد، إذا قلتم هذا المعنى يلزم أن الإمامية يكونون من أهل الاجتهاد، قلنا الأمر كذلك، نعم من أهل الاجتهاد، ولكن بعض أقسام الاجتهاد لا يقبلونه لأنه ورد من أئمتهم أنه لا يجوز العمل بمثل هذا القسم من الاجتهاد كالقياس والاستحسان ونحو ذلك. قلنا الأمر كذلك، لكن فيه إيهام يقول المحقق. لماذا؟ هذا الإيهام من أين جاء؟ من ذلك المصطلح، من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس ونحو القياس من الاستحسان ونحو ذلك. ويلاحظ على هذا النص بوضوح كما يقول السيد الشهيد قدس سره القدوسي، ويلاحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في الذهنية الأساسية مثقلة بتبعة المصطلح الأول. إذن أضلال ذلك المصطلح الأول والمعنى كانت مخيمة على هذا الاجتهاد بالمعنى الجديد. ويلاحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في الذهنية الأساسية مثقلة بتبعة المصطلح الأول، ولهذا يلمح النص إلى أن هناك من يتحرج من هذا الواقع، فلهذا يقول أنه بناء على هذا يلزم أن نكون من أهل الاجتهاد. المحقق يقول فليكن نعم نحن من أهل الاجتهاد. مثل الآن مثلا في بعض الأزمة اللي كانوا يخافون يقولون هذول عرفاء ويقولون هذول حكماء، بل نعم عرفاء وحكماء أيضا، ويصطل عليه أن يسمي فقهاء الإمامية مجتهدين، ولكن المحقق لم يتحرج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوره بهذا المعنى، أو تطور في عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي. إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه ودليلا يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية، أصبحت المصطلح الجديد في العرف الإمامي وفي الفقه الإمامي يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي. أصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره، فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط، بل هو عملية استنباط الحكم الشرعي من مصادره التي يمارسها الفقيه. ومن الواضح هناك فرق كبير بين أن يكون الاجتهاد مصدرا من مصادر التشريع، وبين أن يكون الاجتهاد هو بذل الجهد لاستخراج الأحكام الشرعية. والفرق بين المعنيين جوهري للغاية، إذ كان على الفقيه على أساس المصطلح الأول للاجتهاد أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص وأهواء السياسية. في حالة عدم توفر النص، فإذا قيل له ما هو دليلك ومصدر حكمك، هذا استدل بالاجتهاد يعني برأيه، وقال الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاص. وأما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام بالاجتهاد، لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا من مصادر التشريع للحكم، بل هو عملية استنباط للحكم من مصادرها التي وضعتها الشريعة بنفسها. فإذا قال الفقيه هذا اجتهادي، هذا ليس معناه أن هذا مصدر تشريعي، وإنما معناه هذا ما وصلت إليه بجهدي، كان معناه أن هذا هو ما أستنبطه من المصادر والأدلة التي أمرت الشريعة بالرجوع إليها. فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر والأدلة التي استنبط الحكم منها. وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا بعد المحقق الحلي، بنحو صار يشمل أجزاء أخرى كالأصول العملية ونحو ذلك. فقد حدده المحقق الحلي في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص، أما إذا كان مستندا إلى ظاهر النص فليس اجتهادا، لأنه لا يوجد فيه بذل للجهد. قال فكل عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمى اجتهادا، دون ما يستند إلى تلك الظواهر فإنه لا يسمى اجتهادا بهذا المصطلح الجديد. ولعل الدافع إلى هذا التحديد أن استنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد أو عناء علمي حتى يسمى اجتهادا، وعليه فلا يسمى اجتهادا. ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك، فأصبح يشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضا، كما ستأتي إن شاء الله في دراسات أعلى يتبين أن استنباط الحكم من الظاهر أيضا يحتاج إلى جهد جديد، لأن الأصوليين بعد هذا لاحظوا بحق ولهم الحق في ذلك أن عملية استنباط الحكم من ظاهر النص تستبطن كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور وتحديده وإثبات الحمد لله رب العالمين.